الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن مزايا وخصائص وأحوال ومعاني هذا الشهر المبارك أنه شهر الانتصارات والبطولات والأحداث المهمات التي غيرت مجرى التاريخ وأرسلت دعائم الأمن والرفعة والنصر لهذه الأمة. والمتأمل في الذاكرة وأحداث التاريخ الإسلامي يجد ارتقاءً مهمًا من ذلٍ إلى عز، ومن ضعفٍ إلى قوة. فصولها المهمة وصورها المشرفة وقعت في شهر العزة، شهر رمضان، في رمضان من السنة الأولى من الهجرة وقبل فرض الصيام. كانت سرية سيف البحر بإمرة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في 30 رجلاً من المهاجرين في أول خروج للمسلمين للدفاع عن حقوقهم وقتال مشركي قريش، إلا أنه لم يحصل فيها قتال. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واعرفوا ما لهذا الشهر من الحق عليكم، بل واعرفوا ما لله في هذا الشهر من نعم سابقة وآلاء مستمرة ثابتة. ففي هذا الشهر أنزل الله كتابه المبين رحمة للعالمين، ونوراً للمستضيئين، وعبرة للمعتبرين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وفي هذا الشهر غزوة بدر الكبرى التي أعز الله فيها الإسلام وأهله، وأذل الله فيها الشرك وأهله. فإنه صلى الله عليه وسلم لما بلغه خروج أبي سفيان من الشام بعير لقريش ندب أصحابه إلى تلك العير، ولم يكن يظن أن يلقى عدوه، ولكن الله جمع بينهم على غير ميعاد. فلما سمع أبو سفيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعث صارخاً لأهل مكة يستنجدهم، فخرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. يقول قائلهم: والله لا نرجع حتى نقدم بدراً فنقيم فيه 3، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمور وتسمع بنا العرب، فما يزالون يهابوننا أبدا. ولكن الله بأعمالهم محيط، وهو على رسوله وصحابته حفيظ. فأوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقيض الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أسباب النصر ما به انتصروا، ولأعدائه وحزبه كسروا، فقتلوا صناديد قريش وبعضا أسروا، ورجع فلهم موتورين خائبين. فلله الحمد رب العالمين. وفي هذا الشهر فتح الله بلده الأمين مكة على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين، وطهرها من الأصنام والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء، وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياءً وابتهاجاً. فإنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة غازياً قريشاً بسبب نقضهم صلح الحديبية، حتى دخل مكة مؤزراً منصوراً على إحدى مجنبتيه حواليه الزبير بن العوام، وعلى الأخرى سيف الله خالد بن الوليد. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصر يرفرف حوله، وهو خاضع لربه مطاطئ رأسه حتى إن ذقنه لعلى راحلته صلى الله عليه وسلم، وركزت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجول. ثم نهض وأصحابه المهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله رضي الله عنهم، فطاف بالبيت، وكان حول البيت 360 صنما، فجعل يطعنها بقوس في يده وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فلما أكمل طوافه دخل الكعبة فرأى فيها الصور، فأمر بالصور فمحيت. ثم أخذ بباب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يصنع، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي 13 من شهر رمضان وفي السنة 5 للهجرة بدأ المسلمون وهم صائمون في حفر الخندق استعداداً لغزوة الخندق التي كانوا يتوقعونها، والتي حدثت في شهر شوال التالي. وتعتبر هذه الغزوة من أخطر الغزوات، إذ تجمع فيها ضد المسلمين قريش واليهود وغطفان وأشدع، وكانت مواجهة المسلمين لهذه الأحزاب صعبة. فاقترح سلمان الفارسي حفر الخندق في المناطق التي يتوقع المسلمون أن يسلكها الأعداء، وهي الشمال والغرب، وقد اشتغل الجميع بما فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحفر، وكانوا ينشدون: يا ربي لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وكانت غزوة تبوك ضد الروم في رمضان في السنة 9 من الهجرة، وكان انتصار البويب ضد الفرس في رمضان في السنة 13 من الهجرة، وكان الاستيلاء على جزيرة رودس في رمضان في السنة 53 من الهجرة. وفي رمضان سنة 91 نزل طريف على شاطئ أسبانيا، ثم كانت انتصارات طارق بن زياد في رمضان في السنة 92 من الهجرة، وفتحت عمورية في 17 من رمضان سنة 223 للهجرة، وكان انتصار صلاح الدين في حطين على بعض الصليبيين في رمضان سنة 84 و500 من الهجرة. وفي سنة 658 للهجرة شهد العالم الإسلامي يوماً من أيام الله أعز الله فيه المسلمين من هوان، وقواهم من ضعف، وآمنهم من خوف، ونصرهم على عدو يفوقهم في العدة ويزيد عليهم أضعافاً مضاعفة في العدد. وكان بطل هذا اليوم شاباً نشأ في طاعة الله وأخلص نفسه لله وعقد عزمه على نصرة دين الله، فقبل الله نيته وشد أزره ورفع ذكره وآثره بيوم عظيم من أيام الله. أما اليوم العظيم فهو يوم عين جالوت، وأما بطل ذلك اليوم فهو الملك المظفر سيف الدين قطز. ولهذا اليوم الكريم ولبطله العظيم قصة من أروع قصص البطولات. ففي مطلع القرن 6 الهجري خرج من أطراف الصين شعب متبد يعز على العد ويستعصي على الحصر، وهب على البشرية هبوب الأعاصير، فارتاح الممالك وأدال الدول وأباد الجيوش وأهلك الحرث والنسل، فقد استطاع في فترة وجيزة أن يستولي على الصين وكوريا، وأن يجتاح من جهة أخرى بلغاريا وروسيا والمجر وبولونيا، وأن يخضع من جهة ثالثة تركستان وسمرقند وبخارى، ثم ابتلع فوق ذلك الري وهمدان وبلاد الجبل، والتهم سجستان وكرمان وغزنة وما جاورها من بلاد الهند، حتى لم يبق على ظهر الأرض شعب إلا كان يرتجف فؤاده خوفا منه وينتظر أن يحين حينه على يديه. ذلكم هو شعب التتار أو شعب الدمار. لكن هذا الشعب أنزل ببلاد المسلمين من الدمار ما لم ينزله ببلد سواها، وأحل بها من الهول ما اكشعرت له جلود المؤرخين وارتجفت لكتابته أقلامهم. فقد وصف توماس أرنولد ما قاموا به عند غزوهم للديار الإسلامية فقال: لم يعرف تاريخ الإسلام على كثرة ما نزل به من الخطوب والأهوال هولاً أشد من غزوات التتار. فقد انسابت جيوش جنكيز خان في بلاد المسلمين انسياب الثلوج من قنن الجبال، واكتسحت في طريقها الحواضر الإسلامية، وأتت على ما كان فيها من مدنية وثقافة، ولم يتركوا وراءهم من تلك البلاد سوى خرائب وأقلال. ثم أتبع يقول: فيوم مروا بمدينة هراء الزاهرة جعلوها قاعا صفصفا، وحين غادروها لم يخرج من سكانها غير 40 رجلا من أهليها من مخابئهم، وكان هؤلاء التعساء البقية الباقية من سكان المدينة الذين يزيد عددهم على 100,000. وفي مدينة بخارى موئل أهل العلم والورع والصلاح، مزق التتار المصاحف وفرشوها تحت جيادهم في الإسطبلات لتكون لها وطاء، وذلك بعد أن قتلوا الرجال وسبوا النساء وجعلوا المدينة العريقة أثراً بعد عين. لكن النكبة الكبرى والداهية العظمى حلت ببغداد، ففي شهر صفر سنة 656 سقطت بغداد بين براثن التتار، سقطت عاصمة الدنيا وقاعدة الحضارة وموئل الخلافة ومدينة المنصور والرشيد والمعتصم. فأنزلوا في ربوعها الشم ما تشيب لهوله الولدان، حيث استباحوا المدينة العريقة 40 يوما بلياليها، هدموا خلالها القصور والدور، ونسفوا المساجد والجوامع، وأحرقوا المكتبات والمدارس، وقضوا على المستشفيات والربط، وعملوا السيوف في الرقاب حتى سالت الدماء في الأزقة أنهارا. فلقد كانوا يستدعون الرجل من أشراف بغداد وعلمائها، فيخرج إليهم بزوجته وأبنائه وبناته، فيتلونه للجبين، ويذبحونه ذبح الشاه، ويسبون من يصطفون من بناته، ويقتلون الآخرين. وكان في جملة من قتلوه المستعصم خليفة المسلمين، وقتلوا معه ولديه، وسبوا بناته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم. ولما انقضت الأيام 40 السود أصبحت بغداد قاعاً صفصفاً، لا يرتفع على منائرها أذان، ولا يتلى في مساجدها قرآن، ولا تقام في جوامعها جمعة، ولا يشع من مدارسها نور. ولقد اختلف المؤرخون في عدد من قتل من أهل بغداد أثناء غزو التتار، ففريق قال إن القتلى 1,000,000 أي مليون، وفريق قال إنهم 1,000,000 أو يزيدون. ولما انقضى الأمر المقدر كانت أجساد القتلى تملأ الطرقات كأنها التلال، ثم ما لبث أن سقط عليها المطر فتغيرت صورها وأنت نتريفها، وتلوث منها الهواء، وانتشر الوباء، فتعداها إلى بلاد الشام، ومات بسببه خلق كثير. ولما نودي بالأمان في بغداد، خرج من تحت الأرض من كانوا مختبئين بالحفر والأقنية والمقابر كأنهم الموتى، فأنكر بعضهم بعضا، حتى إن الوالد لم يعرف ولده، وأن الأخ لم يستيقن من أخيه، ثم ما لبثوا أن حصدهم الوباء، فلحقوا بمن سبقهم إلى القبور، ثم دفع التتار جيوشهم نحو بلاد الشام، فتساقطت المدن تحت أقدامهم كما تتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف، وكان الرعب منهم يمشي بين أيديهم، فيرهب السكان ويفتح البلدان، مما أغراهم بفتح مصر كنانة الله في أرضه، والقضاء على ملكها سيف الدين قطز بطل معركة عين جالوت. ولكن الله غالب على أمره، ولا يغلبن مغالب الغلاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي صباح الجمعة لخمس بقين من رمضان سنة 58 و600 التقى الجمعان في عين جالوت الواقعة بين بيسان ونابلس، فأخذت سهام التتار تنصب على رؤوس المسلمين انصبابا، فتمزق صفوفهم وتفرق جموعهم وتشل حركتهم. ولما اشتد عليهم الكرب أمرهم السلطان بالهجوم على عدو الله وعدوهم، فتصافحت السيوف مع السيوف، واشتجرت الرماح مع الرماح، واستحر القتل بين الفريقين، واستبسل كل منهما غاية الاستبسال. ولما رأى الملك المظفر شدة بأس عدوه ووفرة عدده وكثرة عدده، خلع خوذته عن رأسه وألقى بها على الأرض، وردد بصوته الأجش قوله: وإسلاماه وإسلاماه، فألهب قلوب جنوده بنار الإيمان، وأضرم أفئدتهم بالحمية للإسلام، فانقضوا على عدوهم انقضاض الشهب، وما زالوا يناضلونهم حتى خلخلوا صفوفه المتراصة وأوغلوا في جموعه المحتشدة، فألقى الله الوهن في نفوس التتار، وقذف في قلوبهم الرعب. وما هي إلا ساعة وبعض الساعة حتى بدأ العدو يتأخر، ثم طفق يتقهقر، ثم ولى الدبر، فركب المسلمون ظهورهم وعملوا السيوف في رقابهم ومزقوهم شر ممزق. لقد كان يوم عين جالوت أول يوم يغلب فيه الغالبون ويقهر فيه القاهرون، ثم لم تقم لهم قائمة بعد ذلك. وكان المملوك سيف الدين قطز أول رجل أذله لاكو الجبار، وكان الإسلام ما يزال عدة النصر للمسلمين وسبيل العزة للمؤمنين. وفي رمضان سنة 66 و600 كانت انتصارات بيبرس على إمارة أنطاكية وإسقاطها. وفي رمضان سنة 57 و800 سقطت القسطنطينية في يد القائد العثماني محمد الفاتح. وفي 16 من رمضان سنة 1213 هزم نابليون واندحر أمام أسوار عكا، وانسحب وهو يقول: تحطمت أحلامي على أسوارك يا عكا، سلام عليك سلاما لا لقاء بعده. وفي 10 من رمضان سنة 93 و300 من الهجرة بدأت انتصارات المصريين على الصهاينة. وصف لنا المشير أحمد إسماعيل تحركات المعركة فقال: عندما انطلقت الشرارة وبدأت خطة بدر كما أطلق عليها العسكريون، بدأ كل شيء يتحرك وفقاً لهذه الخطة. أما وزير الجيش الأمريكي فقد علق على هذه الحرب ونتائجها بقوله: إن عبور القوات المصرية لقناة السويس في مواجهة التفوق الجوي الإسرائيلي لا يعتبر علامة بارزة في الحروب الحديثة، وسوف يؤدي إلى تغيرات في الاستراتيجية الحربية، فإن حرب الشرق الأوسط قد فجرت وبددت كثيراً من المفاهيم. فلأول مرة في التاريخ الحديث تتمكن قوة عسكرية كبيرة من اقتحام مانع مائي كبير دون أن تفقد أي طائرة من طائراتها، وذلك في مواجهة عدو يمتلك سلاحاً جوياً متفوقاً. وأصدر المعهد البريطاني لدراسات الحرب تقريراً ذكر فيه أن عبور الجيش المصري لقناة السويس الذي تم في 6 أكتوبر في 10 من رمضان كان يصعب تحقيقه بهذا النجاح، حتى لو كان الأمر مجرد عملية تدريب بدون عدو مواجه. وأضاف المعهد قائلاً: لم يكن هناك منذ 10 سنوات من يصدق أن المصريين كانوا قادرين على ذلك، ولكنهم فعلوه. لقد دفعوا بقوات هجومهم عبر القناة وحققوا أعظم النتائج. لقد استيقظت روح القتال بكل تأكيد لدى المصريين، وقد قاتلت سوريا في الميدان السوري بشجاعة فشغلت جزءاً كبيراً من جيش العدو. وقدم العرب المسلمون الأموال للمعركة بسخاء، وبخاصة الملك فيصل ابن عبد العزيز رحمه الله، فكان هذا التعاون من أسباب النصر. وليت المسلمين يحرصون على التآلف وينبذون الأحقاد والفرقة، ولو فعلوا ذلك لكان لهم النصر الدائم بإذن الله. هذه هي انتصاراتنا في رمضان خلال تاريخنا الوسيط والحديث، ووسيلتنا للنجاح أن نحذو حذو الآباء والأجداد، وأن نعد أنفسنا لدفع الشر عن أهلنا وبلادنا وديارنا، فلا بقاء في عالم اليوم لغير الأقوياء. فعلى المسلمين أن يأخذوا بأسباب النصر، وأن يتغلبوا على أهوائهم التي تهوي بهم إلى النار والفرقة، وأن ينصروا الله لينصرهم الله. فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ويقول سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فيا أمة القرآن، يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا أمة التوحيد والإيمان، إنما سمعتم من هذه الآيات الكريمات وهذه الوعود المؤكدة الصادقة إنها لكلام ربكم العليم القدير القوي العزيز. ولقد صدق الله وعده وأنجز نصره وهزم الأحزاب وحده. لقد كان ذلك حينما كانت الأمة الإسلامية قائمة بالشرط المشروط عليها للنصر، تؤمن بالله ورسوله وتعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالنصر من عند الله جل وعلا. أسأل الله أن ينصر أمتنا، وأن يوحد صفوف المسلمين، وأن يجمع شملهم ويعلي رايتهم. وأسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يرحم أمواتنا. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا، اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين، وأحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.